بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس. سورة يونس هي السورة العاشرة في ترتيب المصحف الشريف، وقد انفردت هذه السورة بأن قوم يونس لما آمنوا قبل نزول العذاب بهم عفى الله عنهم ورفع عنهم العذاب، ولذلك سميت سورة يونس لهذه الخصوصية. وسورة يونس والسورتان بعدها وهما سورة هود وسورة يوسف من السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المباركة. وهذه السور الثلاث قصص من القرآن الكريم، وفيها المهمة الأساس التي يتعرض لها القرآن الذي نزل في مكة، وهو يعالج ثلاث قضايا: قضية الإيمان بالوحي المنزل من السماء، وأن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي قضية الوحي والرسالة. القضية الثانية قضية تصحيح العقيدة، فقد كان المشركون يعترفون بوجود الله سبحانه وأنه الخالق الرازق، ولكنهم يعبدون أصناما يزعمون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وأنها تقربهم من الله. فالقرآن المكي يصحح العقيدة ويقيم الأدلة والبراهين العقلية والنقلية على أن الله سبحانه خالق هذا الكون بما فيه ومن فيه، وهو وحده جل شأنه الذي تصرف إليه العبادة دون سواه. والثالثة قضية الإيمان بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء على الأعمال من جنة ونار. هذه القضايا الثلاث هي المحور الأساس الذي تدور حوله السور المكية أو القرآن المدني. سورة يونس بدأت ببعض حروف الهجاء أشارت إلى القرآن الكريم في أول آية منها، وأتبعت ذلك بإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى توحيد الله سبحانه وانفراده بالخلق، ثم بإثبات البعث والحشر والجزاء. وهذه الثلاثة هي أصول الشرك ومقاصد هي أصول العقيدة ومقاصد السور المكي. وقد تخلل هي أصول العقيدة ونبذ الشرك وهي مقاصد السور المكي، وقد تخلل ذلك قيام الدلائل على كل منها. وذكر الله عز وجل في السورة المباركة مصارع الظالمين، ولفت القرآن نظر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الاستفادة بما حدث لمن قبلهم. قال الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. دعت السورة الناس جميعا إلى الإقبال على الله تعالى وحده والدخول في مظلة خاتم الرسل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يونس ذكرت رفض بعض الناس لهداية القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. بينت السورة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكث فيهم 40 سنة دون أن يتلو عليهم وحيا أو يصحح لهم دينا، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ويرد القرآن عليهم في قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لقد كابر أهل مكة وقاوموا الإسلام مقاومة شديدة من أول ظهوره، وقادوا المعركة ضده نحو 20 سنة ثم دخلوا فيه بعد ذلك، وأخلصوا له أشد الإخلاص وحملوا لواءه وحموا كعبته. والسبب في ذلك أن القرآن نزل عليهم يحرق عقولهم ويشغل فكرهم ويدفعهم بقوة نحو ربهم تبارك وتعالى. سورة يونس من السور التي ذكرت أن الإنسان تمر به أيام وساعات عصيبة يعتصر فيها ألما وحزنا وعجزا، فيحرع طالبا النجدة من الكروب، فإذا انكشفت الهم والغم فترت حرارته ونسي ما كان يدعوه، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. أما الإسلام فهو الدين الذي يربط العبد بربه ويبعده عن الشرك ويعلق رغبته ورهبته بالله ويجعله يتعامل مع الناس على هذا الأساس. وإلى هذا دعا نوح وهود ويونس وموسى وهارون صلوات الله تعالى عليهم وسلامه أقوامهم. جاءت سورة هود بعد سورة يونس، وهي السورة الحادية عشرة في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية أيضا، ذكرت هذه السورة المباركة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك فصلت قصص سبعة من الأنبياء والمرسلين، وهم نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. في كل قصة من هذه القصص ذكر الله تعالى ما حدث فيها من العناد والتكذيب لرسل الله عز وجل. لذلك انتهت السورة بتقسيم الناس إلى صنفين، إلى أهل شقاء وأهل سعادة، وبينت مصير كل منهم في الدار الآخرة. هذه السورة بينت جانب العقيدة والعبادة، ثم عرضت عرضا تاريخيا لسبعة من رسل الله وأنبيائه مع أقوامهم، وهو يشغل معظم السورة. ثم عقبت السورة على كل قصة منها، وهو يشغل حيزا محدودا من السورة. هذه السورة المباركة عقبت على قصة نوح بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وفي التعقيب على قصة هود يقول الله سبحانه: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وفي التعقيب على قصة صالح يقول سبحانه: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وفي التعقيب على قصة لوط يقول سبحانه: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وفي التعقيب على قصة شعيب يقول سبحانه: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وفي التعقيب على هذه القصص جميعا يقول جل ذكره: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. تحدثت السورة في آخرها عن يوم القيامة، فهو اليوم الذي يجمع له الناس، وهو اليوم المشهود، وله موعد محدود، وعنت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع إلا همسا. سورة هود استعرضت مسيرة الدعوة الإسلامية في التاريخ البشري كله، من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبينت أن الدين قام على التوحيد الخالص وإفراد العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وعناصر القرآن المكي تبدو واضحة في السورة، فعنصر الوحي يوجد في مثل هذه الآيات، من قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته أم يقولون افتراه، واليوم الآخر كذلك أيضا، والتوحيد كذلك أيضا، يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ومما نبهت عليه هذه السورة ألا يركن الناس إلى الذين ظلموا، قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لذلك جاءت هذه السورة وقد شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، وأخواتها سورة الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، كما ورد في بعض الأحاديث. الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما فيها من مصارع الظالمين وإهلاكهم. وتخيلوا أيها الكرام أن الله تعالى ذكر في هذه السورة ثلاث ضمائر متصلة وضمير منفصل، أربعة ضمائر في آية واحدة ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير. تخيلوا هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له: اصبر وتحمل كما فعل غيرك من الرسل. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لرسول الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة يوسف هي السورة 12 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية، وقد اشتملت هذه السورة المباركة على قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ولم تتكرر في القرآن الكريم. يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كثير من العبر. في هذه القصة ما حمل يوسف عليه الصلاة والسلام على صغره من المحن من جهة إخوته، من الطرح في البئر والبيع بالثمن البخس، وما ابتلي به من الاسترقاق والحبس الطويل من غير جرم ولا استحقاق، فالعبرة به أن الله يفعل ما يشاء لا اعتراض لأحد عليه. ثم صبر يوسف عليه الصلاة والسلام على هذه المحن كلها إلى أن ختم له بالملك والعلو، وفي هذا دليل على أنه لا يخسر أحد على الصبر عند جريان المقادير عليه. ثم ما فيه من التنبيه على أن من قدر على إعزاز يوسف عليه الصلاة والسلام بعد إلقائه في الجب، وإعلائه بعد حبسه في السجن، وتمليكه مصر بعد أن كان لبعض أهلها في حكم العبد، ثم جمع بينه وبين أبويه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة، لقادر أن يعز محمدا صلى الله عليه وسلم ويعلي كلمته وينصره على من عاداه من قومه. ثم ممتحن به أبوه من الوجد بفقده إلى أن ابيضت عيناه من البكاء عليه، إلى أن جمع الله شمله ورد عليه ابنه سلوة للممتحنين وإطماع لهم في تبديل الحال وتعريض المحنة للزوال. ثم فيما جرى على يوسف من جهة إخوته الذين هم أولى الناس بالشفقة عليه والذب عنه، ما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عداوة قومه وأقاربه له. ثم فيما فعله يوسف عليه الصلاة والسلام من دعاء الفتيين إلى الله تعالى وإقامة الحجة عليهما للتوحيد وعلى بطلان الشرك، ما يوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه سلوك طريقته في الصبر على الدعاء إلى الله والقيام به في كل وقت ممكن، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر منه، وينبغي على المتبعين له أن يتبعوه في ذلك. ثم ما كان من يوسف عليه الصلاة والسلام من بسط العدل في ملكه عبرة للملوك وفي المن والإحسان إلى الرعية، لأن يوسف لما ملكهم أعتقهم كلهم. ثم ما فيه من العبرة لأرباب التقوى، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لما ترك هواه رقاه الله إلى ما رقاه. ومنها العبرة لأهل الهوى في اتباع الهوى من شدة البلاء، كامرأة العزيز لما تبعت هواها لقيت ما لقيت من الضر. ومنها العبرة للمماليك في حفظ حرمة السادة، كيوسف عليه الصلاة والسلام لما حفظ حرمة العزيز ملك ملك العزيز. ومنها العفو عند القدرة، كيوسف حين تجاوز عن إخوته، وغير ذلك من الإشارات التي ذكرت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وفي غيرها، التي ذكرت في هذه السورة لأهل العلم والحكمة. ولذلك قال بعض الواعظين: كان لله تعالى خليل يسمى إبراهيم، فأعطاه ولدا يسمى إسحاق، ونافلة يسمى يعقوب، فولد ليعقوب أولاد، وخص الله بعض أولاده بكمال وجمال ولطف وهو يوسف، فآثر أبوه بحبه على إخوته فاحتالوا حتى غيبوه عنه وطرحوه في البئر، ثم باعوه بالثمن البخس اليسير، فقاس يوسف شدائد الرق، وابتليت به امرأة العزيز بلية العشق، فراودته عن نفسه فاستعصم بعصمة الحق، وبدأ لهم حبسه في السجن فطال ذلك، ثم بعد بضع سنين زال ذلك، ثم أفضى به علم التعبير إلى ملك مصر والجلوس على السرير، ثم جاء إخوته مرات وامتاروا منه كرات، ثم جمع الله بين يعقوب ويوسف وزال التأسي والتأسف وجمع الشمل، وبسط يوسف على إخوته الفضل فتنعموا أياما وشهورا وأعواما، ثم ماتوا وبانوا وكأنهم ما كانوا، ولا بلاء يعقوب ولا بكاؤه، ولا إخوة ولا جفاء، ولا سجن ولا سجان، ولا عزيز ولا ريان، ولا يوسف ولا أصحاب، ولا خول ولا أحباب، ولا مملكة ولا أسباب، ولا أمراء ولا حجاب. وهذه عبرة لأولي الألباب. وقيل هذه القصة مرآة كل مؤمن. كان ليوسف جمال الظاهر فنظرت إليه امرأة العزيز، وللمؤمن جمال الباطن ينظر إليه المولى. وكان ليوسف حسن الصورة فاشتراه العزيز، قال الله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر. وللمؤمن حسن السيرة فاشتراه القوي العزيز بأن له الجنة. يوسف عليه الصلاة والسلام نقل إلى السجن، والمؤمن ينقل إلى القبر. سئل يوسف عن تأويل الرؤيا، ويسأل المؤمن عن الله وعن الرسول والهدى. أجاب يوسف على الصواب فأكرمه الملك، ويجيب المؤمن على الصواب فيكرمه الملك العزيز الجبار سبحانه وتعالى. وصل يوسف إلى ملك مصر، والمؤمن يصل إلى ملك الجنة. قيل ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ويقال للمؤمن: إن المتقين في مقام أمين. وختم قصة يوسف بقوله: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقال للمؤمن: لمثل هذا فليعمل العاملون. ختم يوسف عليه الصلاة والسلام تلك الحياة الحافلة وتلك الأيام الطويلة بقوله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سورة الرعد. سورة الرعد هي السورة 13 في ترتيب المصحف الشريف، وهي على الصحيح من السور المكية، فهي تتناول جانب العقيدة والتوحيد كما في الآيات الأربع الأولى والآية الثامنة وما بعدها، وتتناول جانب الوحي والرسالة، وتتناول أيضا جانب البعث واليوم الآخر. والسورة تقيم الأدلة الكثيرة من هذا العالم الفسيح على قدرة الله سبحانه وتعالى، كي يستدل بها الكافر على توحيد الله سبحانه، ويقر ويعترف بأن الله تعالى واحد أحد، وأنه خالق هذا الكون بما فيه ومن فيه. وهذا حال المشركين الذين تخاطبهم السورة في كل مكان وزمان. فإن المجتمع الجاهلي في مكة كان يضم المسلمين والمشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت السورة بقضية الإيمان والتوحيد، وأقامت أدلة متنوعة على كمال قدرة الله تعالى وعظيم حكمته، تارة عن طريق التأمل في هذا الكون وما فيه من سماوات مرتفعة بغير عمد، وأرض صالحة للاستقرار فيها، وشمس وقمر وليل ونهار وجبال لتثبيت الأرض، وأنهار لسقي الزرع، وكلها لمنافع الناس، وتارة عن طريق علم الله تعالى المحيط بكل شيء، فهو العليم بما تنقص الأرحام وما تزداد، وهو العليم بأحوال العباد وهم مستخفون بالليل وظاهرون بالنهار، وتارة عن طريق المنع والعطاء لمن يشاء من عباده، فإنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وتارة عن طريق المصائب والقوارع التي تنزل بالجاحدين المكذبين لوحدانية الله تعالى ولصاحب الرسالة الأخيرة، فتصيبهم بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم. وكما أن القرآن دليل ناطق يقود إلى الإيمان بالله تعالى، فإن الكون دليل يعرف برب العزة والجلال، وكلا الدليلين يحتاج إلى يقظة العقل ودقة الشعور. ختم الله عز وجل كثيرا من آيات هذه السورة المباركة بقوله تعالى: أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تتذكرون. وتخبرنا السورة الكريمة على أهمية النظر في الوحي النازل من السماء، وعن قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه كما قال تعالى والذي أنزل إليك من ربك الحق أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وردت السورة على المكذبين بالرسالة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ضربت السورة مثلين للحق والباطل، فأما المثل الأول فالماء النازل من السماء فتسير به الأودية والشعاب ثم يجرف في طريقه الغثاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيبقى، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والمثل الثاني بالمعادن، المعادن التي تصاغ منها الأواني والحلي من الذهب والفضة، يعلو هذه المعادن من الزبد الذي سرعان ما يذهب ويتلاشى، وهكذا ويبقى المعدن النقي الصافي، وهكذا ثبات الحق وذهاب الباطل. ذكرت السورة مثلين لأهل السعادة والشقاء، فشبهت السعيد بالمبصر والشقي بالأعمى، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ذكرت السورة في نهايتها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم جاءت سورة إبراهيم وهي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية أيضا ركزت على جانب العقيدة والتوحيد وجانب الرسالة والوحي وجانب اليوم الآخر. تحدثت السورة عن وظيفة القرآن وعن جانب من مظاهر قدرة الله تعالى وسوء عاقبة المكذبين. ولسورة إبراهيم أسلوب خاص، فهي تتكلم عن وحدة الرسالة، لا تتناول دعوة كل رسول مع قومه، وإنما تتناول دعوة الرسل جميعا ووحدة الرسالات كلها، كأنها تجعل الرسل في جانب وتجعل الأقوام في جانب آخر، تجعل الرسل مع أتباعهم في جانب وتجعل أهل الجاهلية من كل أمة في جانب آخر. ولذلك صورت السورة المعركة بين الرسل والأمم المكذبة أو حقيقة الرسالة والرسول، ثم تحدثت عن نعم الله تعالى على البشر، ثم ذكرت الفريقين من أهل الإيمان والكفر بحال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليعلم كل منهما من يسلك طريق الحنيفية السمحة ومن يتنكب الطريق القويم. وذكرت السورة في نهايتها بعاقبة الظالمين في الدار الآخرة، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ويوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وعندئذ ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وكل نفس توفى جزاء عملها يوم القيامة. ولذلك ختمت السورة بكلمات جامعة فيها بلاغ للناس وإنذار لهم وتوحيد لخالقهم وتذكير لأولي الألباب منهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.